بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم، وقد وقفنا عند مسألة العذر بالجهل حين التعليق على كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. وأن الشيخ علق على ذلك فقال: لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم إلى آخره. وذكر مذهبه ولو مات ابن عبد الوهاب في أنه يعذر بالجهل. طيب، قال تتمة. نعم.
وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، كما كان يظن المشركون خصوصا تتم الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين، أي أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضى في حقه وانتفاء المانع أو لا، أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع، وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين: الأول أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء ولم يكن يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه، فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى. والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما شاء الله عز وجل، والله أعلم بما كانوا عاملين، لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب، لقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وإنما قلنا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر، لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطى حكم. وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة، لأنه جاء في ذلك أثار كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة. النوع الثاني أن يكون،
طبعا الشيخون فرق بين شخص على الشرك أصلا والكفر ولا يدين بدين إسلام ولم يخطر بباله أن الدين يخالف ما هو عليه، قال هذا يمتحن، والآخر هذا شخص يدين بالإسلام ولكنه أتى بناقض من النواقض وعاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام، ظل يذبح ينذر ولم يعلم قط أن هذا يخالف التوحيد ولا نبه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا، أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. طبعا التفريق بين المسلم وغير المسلم هذا لا يقره الذين لا يعذرون بالجهل، الذين لا يعذرون بالجهل لا يقرون هذا التفريق، يقولون كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، تقول له هذا جاهل، يقول والمشركون فيهم جهال ولم يعذرهم الله، تقول الفرق، يقول ما في فرق، ما في فرق، كل واحد وقع في الشرك وقع الشرك عليه. عدم التفريق بين المسلم الأصلي الذي ثبت إسلامه بيقين وله عقد الإسلام، وأنه لا يخرج من هذا العقد إلا بيقين، عدم التفريق بينه وبين المشرك الأصلي، عدم التفريق هذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. فإن الأمة مجمعة على أن مسألة توافر الشروط وانتفاء الموانع لا تكون في المشرك، لأنه مشرك، فكيف نحكم له بالإسلام أصلا؟ نقول مشرك ولا يثبت الوصف فيه إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع؟ لا، لكن العقوبة في الآخرة تترتب على البلاغ من عدمه والمعرفة من عدمه، ولهذا يمتحن إذا لم يكن عالما قد بلغه الإسلام. أما المسلم فالأصل فيما هو الإسلام، فكيف ينتقل من الإسلام إلى الشرك إلا بتوافر شروط وانتفاء موانع؟ ولهذا اضطرهم إلى أن يلغوا قاعدة التفريق بين النوع والمعين حتى يسلم لهم مخططهم. وأقول مخططهم لأن أهل العلم الكبار ما يقولون بهذه القواعد، أهل العلم الكبار ما يقولون بالقواعد. ابن باز ما يقول ما في كفر نوع كفر عين، الكفر كله ما تم وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ابن باز ما يقول هذا. لهذا أقول لا يسلم لهم مخططهم لأنه مخطط هم يقومون به، وإن اتفقوا في النتيجة في النهاية إن الشيخ ابن باز لا يعذر وهم لا يعذرون، لكن الشيخ لا يعذر بقواعد تخالف منهج السنة، لا، إنهم هم لا يعذرون بقواعد تخالف منهج أهل السنة والجماعة. لهذا هم يقولون قاعدة التفريق بين النوع والمعين لا نقول بها، كله عين، من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ولا يفرقون بين النوع والمعين. هذه القاعدة التي عند أهل العلم يقررونها. فإذا هم لا يفرقون بين المسلم الأصلي الذي ثبت له الإسلام بيقين، وأنه لا يزول عنه إلا بيقين، وأن المسلم متى أتى ناقضا من النواقض وهو جاهل به فإنه لا يعاقب على ذلك، وأنه لا يرفع عنه وصف الإسلام الذي ثبت له، لكن نقول هذا أتى الكفر، هذا أتى الشرك، أما فعله فشرك، وأما قوله فشرك، أما هو عينه لابد من إقامة الحجة عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. فرق بين النوع والمعين. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا الكلام ما هو؟ هذا كلام أنت عبدي وأنا ربك كفر، لكن المعين كافر؟ لا، لوجود ايه؟ مانع. فالشرط لم يتحقق في الوجود مانع الا من اكره قلبه، الذي يسب الله كفر، لكن المعين هذا الذي سب الله وهو مكره ليس بكافر، لوجود ماذا؟ لوجود مانع. الاكراه مانع، الخطأ مانع، الجهل لا. ليه؟ لماذا؟ فمن الشروط العلم وضده الجهل، ومن الشروط القصد وضده الخطأ، ومن الشروط الذكر وضده النسيان، ومن الشروط الاختيار وضده الإكراه. لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فكيف تسوون بين المسلم الأصلي والمشرك الأصلي؟ يقول لك لا، ما هو ما كانش مسلم أصلي، لم يكن مسلم لما أتى بالذبح، لم يكن مسلم. طب هو بقاله 20 سنة لم يأتي بذبح، كان إيه؟ طب حكمكم عليه في الفترة الماضية كان ايه؟ كان مشرك مع ايقاف التنفيذ ولا كان مسلما مع ايقاف التنفيذ ولا ايه بالضبط؟ انتم الان كفرتموه باثر رجعي. نحن نقول كان ماذا؟ كان ماذا؟ ان كان مسلما اصليا فلا يخرج عن هذا الاسلام الا بيقين. قالوا لا، ده هو اصلا لم يكن مسلما لانه لم يكن عالما معنى لا اله الا الله، وعليه فهو مشرك يعاقب ويؤاخذ بهذا، فيوصف بانه مشرك اذا اتى بناقض دون اعتبار لجهله من عدمه. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل ان المشرك فيه الجاهل ولم يعذره. لا، الدليل في المسلم. نحن لا نريد الدليل في المشرك فاننا لا ننازع فيه. هو المشرك هنعطيه حكم الاسلام لانه لم يبلغه الشرع. احكام الدنيا تبنى على الظاهر، ووجد في الشريعة من يأتي بالمكفر ولا يحكم عليه بأنه كافر، فعلى ما تحذفون هذا الجهل، وقد وجد الإعذار بالجهل في الشريعة كله، لكنهم كما قلت يخترعون قواعد، إما قاعدة إلغاء الفرق بين المعين والنوع فيلغونها، وإما قاعدة الحق المسلم بالمشرك وأنه لا فرق بينهما لأنه أصلا هو مشرك، وإما التفريق بين الكفر والشرك فيعذرون في المكفر ولا يعذرون في الشرك. قواعد عديدة يضعونها في هذا الباب، وكلها ما اطلعنا عليها لأهل العلم أنهم يقولون بهذه القواعد، وإن ذهب بعضهم إلى نفس النتيجة ألا وهي أنه لا يعذر بالجهل. نعم. فالشيخ هنا فرق أولا بين الاثنين. طيب، ثم فصل رحمة الله عليه في المسلم الذي يأتي بمكفر، وأنه تجري عليه الأحكام الإسلام في الدنيا ولا يخرج من الإسلام إلى الكفر إذا لم يخطر بباله أنه مخالف الإسلام ولا نبهه أحد، وذلك لأدلة الإعذار.
والنوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا ينبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرة. أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان. وأما السنة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأما كلام أهل العلم فقال في المغني: فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم، لم يحكم بكفره، لم يحكم بكفره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: إنما إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وأني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، إلى أن قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين.
نعم، هنا شيخ الإسلام هنا فرق بين إيه؟ الإطلاق والتعيين، بين النوع والمعين. طبعا هم يردون: أجبنا الكلام هذا لك؟ لا لا لا، نرد القاعدة. طب من الذي رد القاعدة وقال هذا بالتفريق؟ أقول هذا يا أخي يا سيدي، معذرة، صح يا شيخ صفر، من أين هذا أتى هذا التفريق؟ منين جاء هذا التفريق؟ يعني نحن نريد أن من تبنى قولا يرفع إلى أهل العلم، يرفع إلى أهل العلم إلغاء الفرق بين النوع والمعين، بين الإطلاق والتقييد، خلاص يرفعه إلى أهل العلم، ثم يرد على هذا ردا علميا. يقول شيخ الإسلام، وكلامه واضح جدا شيخ الإسلام في هذه المسألة، يقول: وأني أقر أن الله تعالى قد غفر هذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ بمسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. لا فرق بين مسائل اعتقاد وغيرها، التفريق بين مسائل اعتقاد ما فيها عذر وأن مسائل العملية فيها عذر، هذا التفريق ما دليله؟ التفريق بين مسائل الشرك الأكبر والأصغر وكذا، ما دليله؟ ما في دليل في التفريق بين هذا. إن علقت مسائل ظاهرة وخفية فهذه نسبية، معلوم بالدين من ضرورة وغيره، هذه مسائل أيضا نسبية، فالمعلوم عندك بالضرورة قد لا يكون معلوما عند الآخر، والمسائل الظاهرة عندك قد تكون خفية عند الآخر. نحن الآن فيما بين المسائل الظاهرة عند شيخ الإسلام ليست هي المسائل الظاهرة عندنا، الظاهر جدا عند شيخ الإسلام في بعض مسائل خفي عندنا، ونحن نعلم أن العلماء يختلفون عن طلبة العلم، وأن طلبة العلم يختلفون عن عموم الناس، والشريعة لا تعلق أحكاما على أوصاف لا تنضبط، لكن علق بالوصف المنضبط، علق بالبلاغ وعدمه، علق على هذا الوصف الذي علق الله عليه فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ليه؟ إن الرسول يبلغ. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. واحد يقول لك: تم، هو أرسل الرسل خلاص انقطعت الحجة. أرسل الرسل للبيان، المراد بالرسل هنا البيان، ليس شخص الرسول وفقط، إنما البيان. ولهذا قال: لو كان شخص الرسول ما كان في داعي إلى أن يكون بلسان قومه، والله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إلا ليبين لهم، يقول لك: طب ما هو بين، بس ما بلغنيش، لم يبلغني هذا البيان، لم أفهم هذا البيان، لم أفهمه، ما فهمت الخطاب، أنا إنجليزي، أنا فرنسي، وجاءني رسول عربي وعندي قرآن عربي، أقول لأحدهم هذا؟ يعني أنت الآن أنا عند رجل فرنسي وأعطيته المصحف كده كافي؟ قال: آه كافي. إذا ما معنى ليبين لهم؟ وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قبيح ليبين له. وقال وما كان الله ليذل قوما بعد ذلك حتى يبين له. وقال ومن يشاقق رسول من بعد ما تبين له. وهذا كتاب أنزله مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند رسول مغافلين, أو تقول لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فهذا الكلام واضح, هذا الكلام واضح. لكن شيخ الإسلام يقول وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق. كلهم يستدلون. واحد بيقول لك أنا معايا 50 إجماع. 50 إجماع إبا بأن من طاف, بأن من نظر, بأن من كذا فإنه مشرك. أدا واحد. بأن من نظر 2, بأن من طاف 3, بأن من ذبح 4, بأن من دعا 5, إلى 500. هم 50 بس؟ ده ليسوا 50. 50 في عشرات. كل الإطلاقات هذه. ومن قال بخلق القرآن فإنه كافر, ومن جحد الصفات فإنه كافر, ومن نفى العلو فإنه كافر, ومن ومن ومن. أما المعين نفسه يعلم ولا ما يعلم؟ والتكفير إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد, فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم, وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول, لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام. يقول لك ماشي حديث عهد بإسلام نشأ بدا بعيد. طب نقول له طيب لماذا هذا يعذر امتحن يوم القيامة؟ يقول لك لأنه إيه نشأ بدا. هذا تمثيل لمن لم يبلغه البيان. وعليه فلو كان في بلاد المسلمين وقد خفيت عليه مسألة فإنه يعذر. والنبي كذلك أعذر. هل النبي والصحابة, هل الصحابة مع النبي كانوا في بادية بعيدة عن الإسلام أم هم مع رسول الإسلام ومع ذلك قالوا اجعل لنا ذات أنواط؟ ومع ذلك الرجل يصلي صلاة زمانا وهي باطلة. ولا شك أن من يعيش مع الرسول يوما هذا سوف يصلوا من العلم والبيان أكثر من أن يعيش هذا الرجل مع غير الرسول سنين عددا. قال وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. هذا كله للجاهل. حديث عهد يبقى جاهل, نشأ ببادية بعيدة يبقى جاهل. ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمع ولم تثبت عنده أو عرض عنده معارض أوجب تأويله وإن كان مخطئا. وقال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب أيضا في الدرر الثانية وأما التكفير فأنا أكفر, هذا ابن عبد الوهاب, فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله فهذا هو الذي أكفره. يقول لك أنهم يقصدون بالكفر لقعوا العقوبة, يعني هذا الذي إيه نعاقبه. نقول لهم من كيف يعني أتى الكفر بمعنى العقوبة؟ منين جابوه؟ منين؟ وإن كنت لأكفر من عبد الصنم. يقول لك يعني الحاق العقوبة الجزاء ليس الوصف. يا أخوانا هل الكفر وصف ولا عقوبة؟ وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم. وهنا يقول وأما التكفير مالش وأما العقوبة, لكن لا حكمت المحكمة وليس هناك استئناف. يبقى هؤلاء اعتقدوا ثم استدلوا ولا استدلوا ثم اعتقدوا؟ اعتقدوا أولا ثم استدلوا. وقال وأما الكذب والبهتان فقولهم إننا نكفر بالعموم نقول لهم كده والله. طيب ممكن تقولونا ما هي التهمة التي بقي شيخ الإسلام تيمية يدفعها عن نفسه طيلة حياته؟ يقول وإن كنت لو كفر بالعموم. تعرفوا تقولونا يعني ايه بالعموم؟ ما هو العموم ده يعني انا لا اعذر بالجاهل، كل ما وقع في الكفر وقع الكفر عليه، كل ما وقع في الشرك وقع الشرك عليه، يبقى انا بكفر بالعموم. شيخ الإسلام بينفع عن نفسه هذا؟ فما معنى وإن كنت لو كفر بالعموم؟ قولهم إن يكفر عموم سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني يا جماعة الآن أنتم تنسبون إلى ابن عبد الوهاب ما عاش ظهره ينفيه عن نفسه، ويقول هذا بهتان عظيم، ويقول هذا ما يفعل الأعداء به. وأما الكذب والبهتان فقولهم إن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، فكل هذا من الكذب البهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وامثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل أو يكفر ويقاتل؟ بيقول ده احنا أصلا ما بنكفرش العبد الصنم اللي عند البدو كذا لجهلهم وعدم وجود نبيهم، يبقى نكفر من لا ذلك لمجرد أنه لا يهجر إلينا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا ما يفعل به الأعداء بنا، هذا يفعلون يقولونه يردون يريدون من وراء ذلك الصد عن دين الله ودين الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا أنتم قائلون في كلام عبد الوهاب وكلام ابن تيمية؟ كأن احنا نسيب كلام عبد الوهاب وكلام ابن تيمية وشوية عيال، حاجة عجيبة يعني، قواعد اخترعوها يا اخوان. لكن أنت إذا قلت والله أنا لا أعذر لكون الناس الآن العلم متوافر والمناطق غير موجودة وكذا وكان جهل عذرا ماشي، تقول لا أعذر ولا تخرم قواعد السلف وتأتي بأدلة ماشي، لكن تخترع قواعد؟ أنا فعلا أقول هذه قواعد صغار، هذه قواعد الذين يتبعون المتشابه ليست قواعد سلفية. نعم. قال وإذا كان هذا،
وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم فهو مقتضى حكمة الله تعالى ولطفه ورافته، فلن يعذب أحدا حتى يعذر إليه. والعقول لا تستقل بما
يوسف صلى الله عليه وسلم يقول لا أحد أحب إليه العذر من الله، لا أحد لا أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أصار رسل كما عند البخاري لا أحد أحب إليه العذر من الله. نعم. هذا معتقد هو مش يقول جماعة من الأعلام، يقول وهذا إنما أعذر بالجهل، دي واحدة. اثنين هذا اللي يقول لك أنا عايز كلام سابق لكلام ابن تيمية، فأنت جبت له كلام ابن جرير قال لا هذا نقل عن جماعة من الأعلام ما ندريه. طيب ابن جرير هو الذي قال ذلك، يبقى هذا أحد قبل شيخ الإسلام وطرد حجتك. الثاني من الذي يقول ائتني بكلام قبل ابن تيمية وائتني بكلام قبل فلان او علان او كذا او كذا؟ من الذي قال بهذا؟ إنما كلام كل أحد يعرض على الدليل، إن وافق الدليل قبل سواء كان من المتقدمين أو المتأخرين، وإن خالف الدليل رد سواء كان من المتقدمين أو المتأخرين. ولهذا قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر عمر، وروجع أبو بكر عمر. في متقدم عن أبو بكر عمر؟ ما في متقدم عن بكر عمر، ما في متقدم عن بكر عمر. لكن لو جاء المتأخر بما يخالف على المتقدم مما فينظر، إن كانت المخالفة لإجماع فلا يعتد، إنما إذا كانت المخالفة ليست لإجماع بل لقول من الأقوال، ابن تيمية سيخالف مالكا، مالك متقدم، ابن تيمية متأخر، والمسألة غير مجمع عليها، ننظر إلى الدليل. إنما لو إجماع سبق لا يجوز نقضه، فلا بد أن نرجع إلى كلام العلم. ثم إني قائل لك ثالثة: هؤلاء لو كان لهم حجة في كلام ابن باز ليس ابن تيمية لقالوا ابن باز، ليس ابن تيمية ابن باز، وألزموك وأنت تطعن في العلماء وأنت وأنت. فهؤلاء يريدون رد الحق من حيث هو، لكن بأي شبهة؟ زي اللي كان يناقشني في مسألة يقول لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الموجب مفصل وكذا وغير ذلك، وهذه المسائل إنما تكون في كلامي، هذا كلام النبي. إيه نعم، لا تفكرت، يقول هذا كلام النبي، لكن أنا أريد أن يكون ذلك الأمر في كلام أهل العلم، جئنا له بكلام أهل العلم. قال هذا الكلام إنما هو كلام أقران بعضهم في بعض، فما في فائدة عند هؤلاء. ليه؟ لأنه اعتقد، وهذا الاعتقاد يبني عليه استدلال، فما أتيت له بشيء يرده. وإلا هو لو عنده ابن تيمية بقى، هو لو عنده ابن تيمية سوف يقول قال شيخ الإسلام الإمام الهمام. نعم. متشوش مكذوب صحيح، لكن العبارات اللي هم يريدونها ليست مكذوبة، ليست مكذوبة. نقول ماشي متشوسة، بينوا لنا سند ذلك، هاتوا الكلام الأصلي وهاتوا الكلام المزيف. لا، هم قالوا كلاما كثيرا، قالوا هذا مكذوب، طب هذا واحد، طبعا تضربهم بالدليل، أين الصواب وأين المكذوب؟ طب هذا معتقد ابن عبد الوهاب نفسه بقى، هات معتقده وهي رسالته لأهل القصيم اللي أرسل إليهم في معتقده هو نفسه منسوب، يعني كل المواضع منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية. طب أنا ليه أن أقول كل ابن عبد الوهاب شخصية وهمية بقى منسوبة أصلا من أصله؟ هذا الأمر الأول. بعضهم يقول ابن عبد الوهاب مر بمراحل في الرسوخ، والكلام ده كان في مرحلة متقدمة في حياته. نقول طيب، فلما رسخ وصار عالما ونحريرا، فعلام لم يتراجع عما كتبه من قبل، علام لم يبين تلامذته هذا؟ قالوا بعضهم قال إنما شيخ الإسلام كان يقول هذا خوفا، لأنه كان في فترة خوف واستضعاف. نقول ولما من الله عليه بالقوة لماذا لم يقل هذا؟ بعضهم يقول نحن لا نأخذ الرسائل الشخصية لابن عبد الوهاب، أتنا كلام الأصل ونترك الرسائل الشخصية التي كان يراسل بها. لابد، شوف، يورد لك إشكالات، مهما كان يورد لك إشكالات، ما في فائدة. والإنصاف يا أخواني يمدح في الشخص من حيث هو، والإنسان يريد أن يتبنى مسألة بقناعة، إنما أن يتبنى مسألة مسألة عدم الإعذار، وأقف أمام عبارات ابن تيمية وابن عبد الوهاب لا أستطيع تخريجها، وأقول أصل هذا كان لعله كان ضعيفا، لعله كان كذا، لا. نعم.
قال: والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق، ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل.
لا، عندهم العقل، عندهم العقل والمثاق كافية، العقل يميز. قال تعالى: وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لكن قد يقول وهو جاهل ولا يعبر. إذا كان الجهل نشأ عن إعراض لا يتعلم الدين، أنا بلغته هو لم يبقى الجهل، أنا سبقت الجهل مع إعراض، هذا الذي لا يعبر ولا جاهل ولا يعبر. نعم. واضح، لأنه أخذ ذلك تقليدا، فالمشهور عن الشيخ ابن عبد الوهاب أنه لا يعدل، فأخذ المأريبي هذا تقليدا بعبارة قيلت لا تحقيقا، لا تحقيقا، لما أخذها تقليدا لا تحقيقا. نعم.
فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره.
هذا غير معتبر عندهم، يقول لك اصلا هذا دل على انه ليس مسلما اصلا، ودي من اعجب ما يكون، من اعجب ما يكون. نعم.
ولا يجوز التساهل في تكفيره، لان في ذلك محظورين عظيمين، احدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. اما الاول فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى، فهو كمن حرم ما أحل الله، لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه. أما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد، فقال إنه كافر، مع أنه بريء من ذلك وحري به أن يعود وصف الكفر عليه، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وله من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه. وقوله في حديث ابن عمر: إن كان كما قال، يعني في الحكم، يعني في حكم الله تعالى. وكذلك قوله في حديث أبي ذر: وليس كذلك، يعني في حكم الله تعالى. وهذا المحظور الثاني أعني عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئا منه، وهو محظور عظيم يوشك أن يقع به، لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله محتقرا لغيره، فيكون جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في النار، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين. الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب. الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث يتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره، لقوله تعالى ومن يشق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له. ولكن هل يشترط أن يكون عالما بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره، أو يكفي أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما يترتب عليها؟ الجواب الثاني أي أن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة. ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم وإن كان جاهلا بما يترتب على زناه، وربما لو كان عالما ما زنى. ومن الموانع من التكفير أن يكره على المكفر، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو غضب أو خوف ونحو ذلك، لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. ومن الموانع أيضا أن يكون له شبهة تأويل في الكفر بحيث يظن أنه على حق لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة، فيكون داخلا في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولأن هذا غاية جهده فيكون داخلا في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في المغني وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك يكون كافرا، وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم.
لكن هنا السبب أنهم متأولون يبقى هناك من يستحل الدماء ويكفر وهناك من يستحل الدماء ولا يكفر. من يستحل الدماء فيكفر حينما لا يكون له تأويل في ذلك ولا شبهة، من يستحل الدماء فلا يكفر حينما يظن أنه بذلك إنما يفعل واجبا عليه وأن هؤلاء يستحقون القتل كالخوارج، فإن جمهور العلماء لم يكفرهم وذهب جمع من أهل العلم لأنهم كفار، ولعل هذا ما استظهر البخاري رحمه الله تعالى.
قال في المغني وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك يعني يكون كافرا، وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم، فعليهم ذلك وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله تعالى، إلى أن قال وقد عرف بالمذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم. وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل ذلك مثل هذا. وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: وبدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب. وقال في صفحة 210: فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها، وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم، وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. وقال أيضا من المجموع المذكور: فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين، لكنه ذكر أنه لم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. وفي موضع آخر أن هذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره. وفي آخر قال: والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار. ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟
قلت شيخ الإسلام: فهذا الكلام النزاع في إيه يا أخواني؟ وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع، ثبت ضلالهم بالنص والإجماع، بل ثبت قتالهم، لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ اشتبهت مسائل. هذا كله بيبين الشيخ التأويلات، وأن التأويل مانع من الحق الحكم على المعين، فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى ولا تستحل دمها وملها، وإن كانت فيها بدعة محقق، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. إلى أن قال: وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك. إلى أن قال: وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ، على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، والصحيح ما دل عليه القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. حديث النبي: ما أحد أحب إلي العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفرا، كما يكون معذورا بما يقوله ويفعله مما يكون فسقا، وذلك بالأدلة الكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم كما سبق إرادته. طبعا ده مبحث نفيس حقيقة للشيخ رحمة الله عليه، مبحث نفيس، لكن طبعا هذا المبحث مردود عند القوم جملة وتفصيلا، بل بلغني أن بعضهم كان قد وضعه في قائمة الراسخين لأنه جاعل على موقعه كلام الراسخين في العلم، فأنزل الشيخ العثيمين عن هذه الرتبة. انتبه إلى كلام شيخ الإسلام الأخير حتى تعلم هل مجرد يا رضا مجيء الرسول بتقوم بالحجة حتى لو ما بلغش ولا لا. استمع. يقول: وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ. طبعا خطاب الله والرسول، خطاب الله من الذي بلغه يا اخوان؟ من الذي جاء به؟ الرسول. طيب هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره أصح أنه لا يثبت، بل إن شاء الله هو المقطوع بصحته، وذلك لأدلة كثيرة. أهل الحبشة المسلمون الذين هجروا الحبشة، كان الأمر ينزل على النبي في المدينة، فيبلغهم بعد كم؟ بعد زمان. هل كان الحكم ثابتا فيهم قبل البلاغ؟ بل نص عين المسألة ليس في أهل الحبشة، بل في أهل المدينة ممن كان مع النبي في المدينة لما نزل تحويل القبلة، ثبت الحكم في كل أهل المدينة قبل البلاغ أو توقف الحكم على البلاغ؟ توقف على البلاغ، فمن سمع من النبي أن القبلة قد حولت وجب عليه الصلاة إلى ماذا؟ إلى الكعبة، وإذا صلى إلى بيت المقدس بناء على الأمر الأول صلاته إيه؟ باطلة، اللي هو بلغ الأمر. لكن كما جاء في الصحيحين أن الرجل الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة أتى قوما وهم يصلون قبل بيت المقدس، فقام وقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فدار وهم كذلك. كم صلاة صلوها في هذا؟ خليها صلاة واحدة اللي بلغوا من أمر، معناه يمكن ثلاث صلوات تقريبا، خليها الصلاة. هل ما مر بهم من ركعات بطلت أم أتموا عليها؟ طيب لو أنك الآن صليت إلى غير القبلة الآن متعمدا تبطل، ولو ركعة واحدة، ولو تكبرت الإحرام، لو كبرت الإحرام إلى غير القبلة تبطل صلاتك. إذا الخطاب هنا ثبت في حق العبيد بعد البلاغ ولا قبل البلاغ؟ بعد البلاغ. يبقى شبهة يا رضا حتى لبعث رسولا وقد بعث شبهة يرد عليها كيف؟ رضا شبهة أن الله قال حتى لبعث رسولا. طيب نحن بعث الرسول، إذا ببعثة الرسول قامت الحجة، علمت أو لم تعلم، بلغت أو لم تبلغ، فكيف الرد على ذلك؟ يقال هنا: هل الاعتبار في شخص الرسول أو في بلاغ الرسول؟ في بلاغ الرسول، ولا شخص الرسول لو كان وجوده كافيا لما كان العلماء يقولون بأن الخطاب لا يثبت في حق العبيد قبل البلاغ، ولا ما كان هناك معنى لقول الله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وما كان في معنى لقول الله حتى يبين لهم. يبقى كل لفظة بيان لا فائدة فيه. والاعتبار يكون بالإرسال، وهل أرسل الله الرسل إلا لإقامة الحجج؟ وهل إقامة الحجج تكون بغير بلاغ؟ لئلا يكون رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل. واضح. إذا الحجة ليست في الأشخاص، لما الحجة في البلاغ. أصل الشيخ فلان قال، ولهذا كما قلت لكم في الدرس الماضي بأننا لا نرى الحقيقة دليلا من كتاب ولا سنة على هذا إلا قواعد اخترعوه. من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، في اللغة أن من وقع في الشرك وقع الشرك عليه. هل نسمي هذا الزني زنى فصار زنيا، والقاتل قتل فصار قاتلا، والمشرك أشرك صار مشرك؟ نقول القاتل قتل لكن يقتل، لابد من توفر شروط في انتمام فهم. القاتل قتل ولا يقتل يا أخوي إسماعيل، لأنه أب. القاتل قتل ولا يقتل يا عم يونس، لأنه مسلم قتل ذمي. والزاني زنى يا سيد ولم يقم عليه الحد لكونه بالشبهة. يبقى إذن وإن سمي ذلك إلا أن الوصف العقوبة لا ترد. نيجي بقى للمشرك أشرك، ليه بتسماها المشرك أشرك المسلم أشرك؟ قول المسلم ذبح، قول المسلم طاف، ذبح لغير ذا فهو ذابح، طاف حول قبر فهو طائف، دعا فهو داع. وبهذا يستقيم الوصف، دعا غير الله فهو داع، ذبح لغير ذا فهو ذابح. إنما مشرك ده حكم، إنما أعطيه الوصف اللي هو فعل، ذبح فهو ذابح، إنما قتل فهو آثم. كيف إذا كان قتل بحق، أو إذا كان قتل قتلا بتأويل، أو إذا إلى آخره. فسمي قاتل، سمي زاني، سمي طائف، سمي ذابح، سمي داع، سمي كذا وكذا وكذا. إنما مشرك ده حكم، هذا حكم. وبالتالي لا نرى شبهة للقوم قائمة على ساق الدليل فيما نعلم. حمك الله. فكلام الشيخ ابن عثيمين هنا من أوضح ما يكون، وهو الذي نتدين الله عز وجل به كما ساق من أدلة الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم ومقصد الشريعة العام. لا أحد أحب للعذر من الله سبحانه وتعالى، من غير لي عنق نص أو إحداث قاعدة لنرد بها هذا الأمر. طيب نكتفي بهذا القدر ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله، وسيكون عندنا درس بعد صلاة الظهر إن شاء الله. أيوة اسمعي. ما هو خلاص، ما هو البلاغ اهو، ما انا ابلغه يعني ايه؟ ابلغه بمفهوم الخطاب، اقول له الله عز وجل حرم الذبح، حرم كذا، جعل هذا شركا، قال تعالى ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال لا ده انا عندي مشايخ احسن منك ومشايخي تمام التمام وكذا وكذا الى اخره، وانتم اصلا شويه عيال صغيرين تعلمتوا في السعوديه وده منهج الوهابيه وانتم كذا وكذا. هنا لا يعذر لانه اعرض الان بقى، اعرض عن التعلم. انت مش عاجبك السعوديه روح لناس في مصر عندهم السنه تعلم من المصريين، مش عاجبك مصر روح للشام، اقطع تذكره وروح الصين اذا كنت تريد. هناك عالم تراه عالما معتبرا. نعم الايه؟ لو انا بلغته واعرضه كذا نعم يعين، بس هنا بقى التعيين يرجع فيه للمصلحة والمفسدة، ويكون هذا تعيين القاضي، لأن تعيين القاضي هو اللي بيترتب عليه أحكام من تفريق بين المرض. لكن ما جيش بقى أقول فلان حاجة محمد ده مشرك،
ده ابراهيم ده مشرك، ده عباس ده مشرك، واخد بالك؟ او اخطب خطبه في المسجد عامه وبعدين كل من يقابلني بعد ذلك اقول مشرك. لا، لم يكن هذا مسلك العلماء، انما هذا القاضي يعين هذا. انما انت لا تبتلي نفسك، لا تبتلي نفسك بهذا، لانك لا قاضي ولا طلب منك الحكم. شيء شيء لا تطلب به اسكت. نعم. نعم. بمعنى
يعني انقطط في
لا شك، لكن هذا بعد البلاغ. انما رجل لم تأتي المسألة على باله ويتحرك طلب الهدى، نقول انت مقصر. لماذا لم تسأل ابتداء؟ هو ما يدري اصلا. وده اللي ايضا من قواعد القائلين بعدم العذر، من قواعد القائلين بعدم العذر، يقول هو قصر اصلا، هو مقصر. طب ايه التقصير يا جماعة؟ يقول التقصير ان هو كان ينبغي ان يسأل، ده دينه، مفترض يروح يقول له علمني كيت وكيت 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 وكيت. نقول هل قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قالوا اجعل عن ذات الأموات، قال هذا الكلام؟ قال ينبغي وينبغي وينبغي. هل قال المسيء في صلاة تعالى أنت كان ينبغي وكذا، أنت آثم، كان ينبغي؟ مسألة لم تخطر ببالك مع تحركك لطلب الهدى، لكن خافت عليك هذه المسألة. هذا يوجد الجهل بها. معاذ سجد لرسول الله، نقول لمعاذ أنت لماذا ما تعلمت أولا؟ ما يدري أن هذه المسألة هي فيها المخالفة. أنت إلى الآن، أنت إلى الآن كنت تظن أن هذه المسألة غير مكفرة، غير مفسقة، غير مبدعة، غير غير إلى آخره. ثم تعلمت. إحنا الآن يا أخواني كل يوم بنتعلم جديدا ولا لا؟ كل يوم بنتعلم جديد، كل يوم بنتعلم جديد، وستبقى تعلم إلى الممات. ولا يجب علي العلم كله، حتى المسائل التي لم تأتي في ذهني. نعم. كيف؟ لا، في الشرك وكذا فهم الخطاب. عندنا فهمان، فهم الخطاب وفهم الحج. فهم الخطاب ينبغي أن يشترط في ذلك فهم الخطاب، أن تفهم المراد من هذه الآيات. بلغتك آيات وفهمتك المراد منها، وما عندك شبهة ترد بها على هذا، يبقى قامت الحجة. أما فهم الحجة هذا قد يكون في مسألة الخفية زي مسائل القدر، بعض مسائل القدر، تقدير الخير والشر، والشر ليس إليك وكذا، هذه فيها فهم الحجة. نعم. لقيت يا شيخ محمد الكلام في مسألة الشراكة؟ ليست في المنع ولا الجواز؟ طيب شوف حسنا جدا، جمع فيها كلام. نعم. يعني ازاي دون خمس حجج؟ اي ما في، سب الرسول وسب الله وسب القرآن، وهو يعلم هذا القرآن انه كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وعاقل، هذا رجل ليس مجنونا. اي نعم يكفر، لأن السب هذا مستقبح في كل عند جميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، وسب ما في أحد يختلف فيه. نعم.